أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر بمصابنا ومصابكم بسيد الشهداء، جعلنا الله تعالى من الطالبين بثأره في زمرة وليه. الحمد لله الذي وفقنا إلى هذه الليالي والأيام لأن نكون في خدمة الإخوة، ومما زادني سرورا الحمد لله نية الإخوة الشباب، وأنه نووا جميعا الحمد لله أن يغيروا من ذواتهم، وهذه أعظم ثمرة من ثمار هذه الليالي المباركة. إذا أردت أن تعلم قبول حجك، عمرتك، شهر رمضانك، محرمك، صفرك، فلا تنتظر مناما ولا مكاشفة ولا نورا ولا رائحة طيبة، انظر إلى ذاتك. إذا رأيت إعراضا عن المنكر، رغبة في الطاعة، إذا رأيت اطمئنانا في قلبك، فاعلم أنك على خير وأنك على الطريق. وإلا إخواني كما قلنا في الأحاديث السابقة، الشيطان لا يخيفه البكاء ولا يخيفه الزيارات، إنما يخيفه مجاهدة النفس ومغالبة النفس. ومن هنا بدأنا من أوائل هذه الليالي المباركة ببيان معالم السفر الإلهي، هذا السفر الذي نحن فيه ونحن لا نشعر، أجسامنا، أبداننا، حياتنا في حركة بالواقع قسرية إلى النهاية، والحال بأن الأرواح على حالها. قلت لبعض إخواني كلمة قلبتهم، أثرت فيهم، قلت البعض في سن 50 و60 يصلي صلاة لا تكاد تختلف عن صلاته في سن البلوغ، يوم بلوغه ويوم وفاته صلاته على حد سواء. معنى ذلك أنه لم يبلغ، روحه لا زالت روح طفولية، لا زال يعيش للمراهقة بل الطفولة. وحقيقة الإنسان جدا قبيح عليه أن يبلغ من العمر ما يبلغ، يكون له بنين وحفدة، ولكن روحه التي بها قوام الحساب والخلود تكون روح غير بالغة. على كل حال، إن شاء الله الكل الذين شاركوا هذه الليالي والأيام يخرجون بهذا الجو المبارك كخروج بشر في لقاء عابر، والذي نراه في التاريخ بشر ما التقى بالإمام موسى بن جعفر في تلك القضية، وإنما التقى بخادمة رأت الإمام المعصوم نقلت له قول الإمام فقلبته رأسا على عقب. كان حديثنا البارحة عن معالم التوبة إلى الله عز وجل. قلنا الذي يريد أن يسافر إلى الحق لا بد أن يكون متطهرا. أحدكم عندما يذهب للعمرة والحج في الميقات يحرم، يتطهر، ينزع الثياب الدنيوية المخيطة ويلبس ثياب الإحرام ويدخل في الحرم الإلهي، الحرم الأرضي. في الصلوات الواجبة أنت عندما تكبر يحرم عليك ما يحرم من منافيات الصلاة. الذي يريد أن يدخل على ساحة العز الإلهي لابد وأن يكون متطهرا، والتطهر ليس إلا هي التوبة. قلنا البارحة من معالم التوبة هذا الذي قلناه من الحركة الظاهرية، ذكرنا غسل التوبة، ذكرنا صلاة التائبين، وذكرنا استغفار المستغفرين. وإخواني قبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى، الاستغفار ورد المؤمن الدائم، الاستغفار بمثابة الصابون والماء. أنت عندما تغسل يديك في كل يوم كذا مرة لا تنوي الغسل عن الأمراض الكبائية أو عن الميكروبات الفلانية، أنت عندما تغسل يديك الطهارة حاصلة، إزالة الخبث والدرن متحققة من دون نية. الذي يستغفر في المحطات التي سأذكرها إن شاء الله الآن، حتى لو سهى ولم ينوي المعصية المعينة، هو اغتاب في أول النهار ونسي أنه قد اغتاب، ولكن بعد أن صلى صلاة العصر استغفر صلاة العصر. البعض من الأخوة والأخوات يقولون أكثر من هذه المحطات العبادية الواردة. نعم، نذكر لكم هذه الليلة أيضا الاستغفار بعد صلاة العصر. إخواني أخواتي، من المحطات المهمة جدا هي، واستغفار صلاة الليل تقريبا يصبح في كل يوم وليلة محطتان من محطات الاستغفار. 70 مرة بعد صلاة العصر الإنسان لا يستعجل القيام من سجادة صلاته. نصيحتي لكل أخ وأخ، لكل أخ وأخت، أن يطيل الجلوس بعد الفرائض ولو دقائق، ولكن بشرط أن يكون بمقدار شهيته. في أول الليالي والأيام في أول الطريق قد تجلس دقائق، ولكن البعض يصل به الأمر إلى أنه لا يطيق القيام من المصلى لما تأتيه من الواردات القلبية. هذه العبارة احفظوها عني، ستصلون إلى معناها لعله بعد فترة، أشهر، سنوات، إن شاء الله بعد أيام تصلون. يقول علماء الأخلاق: من لا ورد له لا وارد له، من لا ورد له لا وارد له. الإنسان الذي لا يتخذ محطة لذكر الله عز وجل بالمعنى الدقيق للذكر لا يأتيه المدد الغيبي. من أفضل ساعات السياحة الأنفسية، من أفضل ساعات التوغل في عالم الغيب عقيب الفرائض. لو رأيت أخي العزيز، أختي المؤمنة، إنسان يحيي الموتى أمامك، وهذا في قمة الإعجاز والكرامة، ولكن رأيته غافلا في صلاته، يعيش حالة الشرود في صلاته، فاعلم أنه ليس على شيء. الذي لا يقبل في الصلاة رب العالمين لا يقبل عليه، ومن لم يقبل عليه رب العالمين لا وزن له في الوجود. هب أنه يحيي الموتى، إلا أنه عدم إقباله في الصلاة علامة بعده عن الحق. إذن الاستغفار بعد صلاة العصر من محطات المؤمن الثابتة، وكذلك الاستغفار في صلاة الليل. إخواني أعزائي أخواتي، الذي يريد الكمال لا بد أن يكون على مستوى الهمة التي تهيئه للتكامل. أنا لا أقول صلوا صلاة الليل بالكيفية الواردة شرعا. النبي كان يقطع صلاة ليله، يصلي وينام، يصلي وينام. كيف بعض الأوقات الإنسان بيده قطعة حلوى يخاف أن يأكلها دفعة واحدة، يأكله قطعة قطعة حتى يطيل فترة استمتاعه. أولياء الله وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، هؤلاء يقطعون الدخول على المولى، يصلون ينامون يصلون. الآن دعنا عن هذه التفاصيل، ولكن الذي يصلي صلاة الفجر في أول وقته ما يضره أن يستيقظ قبيل الفجر بربع ساعة، بعشر دقائق، ويصلي ويتشبه بالذين يقيمون الليل. قيام الليل معنى عميق، قيام الليل لقاء العاشق مع معشوقه. ذلك العالم كان يصلي، كان ينادي في جوف الليل: أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ هنالك لذائذ تدرك ولا توصف في جوف الليل لأهله. ولكن نحن المبتدئين نتشبه بهم في ركيعات ثلاث: ركعتا الشفع وركعة الوتر. الذي لا يكلف نفسه هذا الأقل من صلاة الليل معنى ذلك أنه لا يريد أن يتميز في حركته إلى الله عز وجل. حشر مع الناس عيد، يكتفي بالعمل بالرسالة العملية بالفقه الظاهري، ولا حظ له من فقه الباطن في شيء. هنا كعادتنا نفتح قوسين هذه الأقواس قد تكون أهم مما قبلها وما بعدها. إخواني أعزائي، أقول لكم بصراحة، الذين يقنعون بالفقه الظاهري يريدون صلاة صياما حجا خمسا، الذين لا يطمعون لما وراء الفقه هؤلاء لا يصلون إلى جوهر العبادة. أشبه شيء بمن يريد لقاء الملك ولكن يكتفي بالتواجد في ساحة القصر، في مكتبة الملك. الملك له مكتبة فيها حياته، فيها سيرته، فيها أوصافه، يحوم حول القصر ولكن لا يتشرف بالمثول بين يديه. على أحدنا أن يطمع فيما هو أعظم من ذلك، أن يصل إلى درجة في الواقع يدخل ساحة العز الإلهي. قبل فترة، حتى نعطيكم استراحة خفيفة، كنا في بلد ما، قيل لي فلان أحد الأشخاص جاء من بلد أوروبي من إيطاليا، وهو حائر، يعيش حالة الشرود وحالة الذهول ويبحث عمن يحدثه. هذا الأخ جاء لزيارتنا. أنا أحب أن أنقل لكم عينة من بلاد الغرب، هذا لم يكن في بلاد المسلمين، وكان قد تعرف على مذهب أهل البيت لتوه لسنوات، يعني ما كان في الواقع أصيلا في ولائه. التقيت به وقلت له: ما الذي بك؟ ما الذي جعلك متحيرا هكذا؟ يقول: في الواقع أنا في هذا البلد في إيطاليا، تعرفون، من البلاد التي تعرفون وصفها. يقول: رب العالمين فتح علي بابا من أبواب الدعوة إلي بلا مناسبة وبلا سابق إنذار، رأيت نفسي مستذوقا لعالم الغيب. طبعا أنا احتملت هذا جزاء تعرفه على مذهب أهل البيت وتحمله لبعض الصعاب في هذا المجال. قال: مشكلتي هي كالتالي، أنه بعد أن استذوقت العبادة رأيت نفسي مقبلا على العبادة بشكل رهيب، تلذذت بصلاة الليل إلى أن أصبحت صلاة ليلي 6 ساعات في الليل، لا أشبع من صلاة الليل. طبعا في النهار أكدح وأعمل، ولكن في الليل هكذا. سمعت منه عبارة لعلي لم أسمعها إلى الآن من ولي ولا من عالم. رب العالمين إخواني ليست له صلة قرابة مع علماء الحوزات ولا مع المراجع. أنا عند المنكسرة قلوبهم والمندرسة قبورهم. إذا وجد القلب السليم رب العالمين يتجلى فيه. كالمرايا، الشمس ليست لها علاقة نسبية ولا سببية مع مواد الأرض. المرآة إذا وجدت انعكست صورة الشمس في المرآة. تذكرون أيام الصبا كنتم في المدارس، هذه المرآة الصغيرة عندما تجعلها أمام الشمس ثم تسلطها على ورقة بيضاء وإذا به تحترق. هذه الشمس العظيمة انتقلت عبر مرآتك الصغيرة فأصبحت لها خواص الشمس. قلوبنا الصغيرة إذا توجهت إلى شمس الوجود، نعم، تصبح هذه النفوس نفوس إلهية. هذا الحديث الذي سمعتموه، البعض يستنكر، لا مجال للاستنكار، ابن سينا له كلمة: اجعلوها نصب أعينكم دائما. الفيلسوف عندما يتكلم يضرب السهم في الهدف. يقول: كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قاطع البرهان. لا تستغرب ولا تستنكر الأمور لغرابتها. هذا الأخ الذي جاء من بلاد الغرب يقول: يا فلان، أنا وصلت إلى مرحلة عندما أقرأ القرآن الكريم أحس بحلاوة في فمي كحلاوة العسل. مو حلاوة معنوية، حقيقة أحس بحلاوة في الفم. الإنسان الذي يجعل في فمه العسل طبيعي يستهوي العسل، إذا رأى بأن هذا العسل مقترن بكتاب الله عز وجل وطبيعي يكثر من قراءة القرآن. الذي يرى في جوف الليل في الواقع اللقاء مع المحبوب الأعظم، هذا الإنسان لا يمكنه أن ينام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لعله هنا تتجافى مأخوذة من معنى الجفاء، أن الإنسان لعله هكذا يقول البعض، أنه هذا الإنسان يجافي الفراش ويكره الفراش الذي يصده عن قيام الليل. الآن قلت له: ما المشكلة؟ وبحمد الله الأمور جيدة. يقول: لا، مشكلتي أن هذا كله سلب مني، أصبحت أنا الآن لا أطيق العيش. معنى كلامه: جئت من بلد إلى بلد حتى أرى من يحل مشكلتي. الآن ما الذي جرى بيني وبينه؟ هذا له قصة أخرى لا أذكرها. المهم أرجع وأقول أعزائي إخواني: حاول أن تنتقل من القشرة إلى اللب، من الملك إلى الملكوت. الذي عرف الدين من خلال اللب والملكوت، هذا الإنسان لا يخشى عليه من الارتداد، الارتداد عن طريق الله عز وجل، لأنه وصل إلى معدن العظمة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، إلى آخره. إذن أرجع وأقول: في طريق التوبة والندامة إلى الله عز وجل، بالإضافة إلى الاستغفار اللفظي، لنحاول أن نعيش حالة الندامة الباطنية. الندامة مما مضى من حياتنا أخواني. في عرف التجار، والبعض منكم لعله يشتغل في السوق، يقول: إذا رأيت في الواقع خسارة في التجارة، فتحت محل في مكان غير مرغوب، ورأيت أن ما تصرفه على المحل أقل مما تستورده تأخذه، يقول: أغلق المحل بسرعة، فإن إيقاف الخسارة ربح في حد نفسه. هذه قاعدة سوقية يعتقد بها كل الاقتصاديين. أقول إخواني: حاول أن تقف وقفة مع النفس لتنظر إلى الماضي. قبل أيام أو قبل فترة كنت أمشي مع أحد العلماء، عالم كبير وله على كل حال خطاباته، كنا نتحدث. قلت له: يا فلان، لماذا لا نتأمل هذه الآيات القرآنية؟ حقيقة هذه الآيات إخواني استعملوها في بعض الساعات، لا في كل الساعات. نحن قلنا عبارة نقلت في موقع السراج، البعض اعترض وقال: ما معنى هذا الكلام؟ إلى حد الاعتراض، ولكن وضحنا له فهدأ باله. نحن ذكرنا في زاوية من زوايا ذلك الموقع أنه بعض الناس يصل، كونوا معي جيدا حتى لا تؤخذ الفكرة مبتورة ثم نتهم بالكفر لا سمح الله. بعض الناس يصل إلى درجة من درجات الأنس بالحق، إلى درجة ينسى نفسه، ينسى ذنوبه، وضعه، لا يرى نفسه محورا في الوجود. من أنا لأفكر في وضعي في ذنوبي؟ يصل إلى درجة الاستغراق في الله عز وجل، بحيث بتعبيرنا الدارج نتكلم بلهجة عامية تكون أوضح، يعني قلب مكسور على رب العالمين، أن يا رب أنت زبائنك قليلون، ذكرك في الخلق قليل، لا أحد ينصر دينك، دينك بدأ غريبا وعاد غريبا. الإنسان في الواقع يعيش حالة الظلامة التي في جانب رب العالمين. الأخ المعترض يقول وما ظلمونا، شنو أي ظلم؟ رب العالمين مظلوم؟ نقول لا، هنا بحذف المضاف، أي دينه مظلوم، ذكره قليل. أحد الأولياء يقول أئمتنا عليهم السلام سوقهم ماشي لا بأس، رب العالمين لا زبون له، ليس هنالك من يرغب فيه كرغبته على كل حال في خلقه. حقيقة رب العالمين جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد، جل أن يكون كذلك. أرجع وأقول ما المناسبة؟ أقول المناسبة هي أن هنالك بعض الآيات القرآنية تصلح للبكاء على وضعنا مع رب العالمين. الآن أغير التعبير، لا أقول البكاء على مظلوميته، البكاء على وضع الناس تعاملهم مع رب العالمين. رب العالمين في كتابه الكريم يعاتب بني آدم عتابا بليغا، وما قدر الله حق قدره. هذه الآية لو تقرأها في جوف الليل وتحولها إلى مناجات مبكية فأنت في قمة درجات الرضوان الإلهي. وما قدر الله حق قدره، يا أيها الإنسان، آية أخرى، ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. آية ثالثة، الآية الثالثة تقول وما قدر الله حق قدره، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والثالثة ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الذي يتأمل في هذه المضامين يوجب له هزة في الأعماق. هذا عالم محترم، رأيت ارتبك، تغير حاله، ذهب إلى البيت، اتصلت بي زوجته تقول ما الذي جرى يعني بينك وبين زوجي؟ هذا الإنسان أصبح في عالم آخر، علته الندامة، يعني هالمضامين، وأخذ عفشه وغراضه وذهب إلى مدينة أخرى ليعتكف فترة وليفكر فيما هو فيه. بعد فترة رأيت قلت له يا فلان لماذا تركت زوجتك وأولادك؟ يقول نعم أنا على كل حال وضعي كله تخربط، تذكرت أنه أنا أين وما هو مطلوب مني أين. هذه الثورة الباطنية إخواني، سألوا الله أن يرزقكم. والقضية أيضا ليس بالسن، رأيت من هو في سنكم يعيش هذا الشعور، نعم رأيت من أمثالكم من يعيش هذا الشعور، أحدهم انتابته هذه الحالة، يسمونها في عرف الأخلاقيين حالة اليقظة. كيف إنسان كان نائم واستيقظ على واقع مخيف، راح الشاليه نام على الرمل مكان مريح، ولكن استيقظ وإذا بالأمواج تأتي عليه وقريب يغرق. هذا الإنسان عندما يستيقظ يقظته تلازم الحركة عادة، هذه من أثمن ساعات العمر. ليالي القدر مو بدعاء الجوشن، ليالي القدر مو بالإحياء الشكلي. إذا كنت في جزر الهاواي تحت نخيل جوز الهند اللي ترونها في الصور وانتابتك هذه الحالة من اليقظة فتلك ليلة قدرك، حاول أن تحتفظ بها بهذه الحالة. ورب العالمين يعطينا هذه المنحة في الحج، في العمرة، في مواسم الذكر، أيام عاشوراء. ما الذي جلبكم إلى هذا المكان؟ ما الذي سحبكم إلى مجالس أهل البيت؟ هذه اليقظة الخفيفة، حاول أن تشدد من هذه اليقظة لتخرج بعد شهر رمضان، بعد موسم أيام محرم، وحتى بعد شهر رمضان وبعد الحج والعمرة بقرار حاسم، الندامة من الذنب. زين، ما هي موجبات الندامة من الذنب؟ كيف أعيش حالة الندامة؟ هنا بحث مهم جدا، عادة المستمعون توجههم في أول الحديث وآخره، وإن كنتم بحمد الله متوجهون في كل الحديث. من موجبات هذه الندامة الباطنية إخواني، منها أذكر لكم بعض العناصر العوامل، منها الالتفات إلى ملكوت الحرام. القرآن الكريم في من خلال بعض الآيات يريد أن يفهمنا هذه الحقيقة، أن للحرام باطن، هذا الباطن خفي عنكم، لو وصلتم إلى الباطن الانزجار من الحرام قهري، ومنها الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من علماء النجف، كان عالما كبيرا، أنا رأيت بنفسي رسالته العملية في النجف الأشرف تلك الأيام قبل 20-30 سنة في قمة النشاط العلمي في حوزة النجف. هذا العالم كان صاحب رسالة، أنا ما أدركته ولكن أدركت من أدركه، أي تلميذه. نقل عنه أنه كان متورعا عن الغيبة. إخواني، حقيقة من أسخف أنواع الحرام الغيبة. جمهور كبير من أخواتنا المؤمنات يسمعن لكلامي هذه الليلة، من أسخف أنواع الحرام الغيبة. عادة المحرمات فيها لذائذ، ولهذا رب العالمين يحذر. الشراب، الإنسان يسكر ينسى همومه. الزنا، أجاركم الله من ذلك، الإنسان على كل حال يستأنس لحظات. أكل الحرام، هذا الأكل الذي الشهي بمنظره لذته خطيرة كما يقولون، هذا الحرام عندما تأكله أيضا الإنسان يلتذ به. ولكن هذا الغيبة ما اللذة فيه؟ الإنسان لماذا يرتكب هذه الموبقة التي ليس فيها لذة مشمومة ولا محسوسة ولا مطعومة؟ ما هي اللذة في الغيبة؟ ولهذا التشديد عليه شديد، الغيبة أشد من الزنا. هذا العالم كان متورعا عن الغيبة أيما تورع، ولكن في يوم من الأيام تورط باستماع الغيبة. أيضا نفتح قوسين، حقيقة بعض الناس يعني لا أدري ما المنطق الذي عندهم، يذهب لزيارة الآخرين، بعض المجالس الغافلة. أخواني، نحن لسنا ضد ظاهرة الدواوين، هذه الدواوين منها هذه المجالس، في هذه الدواوين تقضى حوائج المؤمنين، في هذه الدواوين تقام المشاريع الإسلامية، ولكن هناك بعض الدواوين حقيقة خلايا للشياطين. إنسان يذهب ويخرج لا فائدة، لا في دنيا لا في آخرة، لا يتقدم علما ولا مادة، بل يتأخر، يستمع إلى القيل والقال، هو برجليه كما يقال في اللغة العربية كالذاهب برجله إلى حتفه. تذهب إلى مكان وأنت تخرج مو فقط ما استفدت، مو فضول القول والنظر، وإنما رجعت بتبعات الآخرين. يقول هذا العالم سمعنا الغيبة. وبعض الأوقات الإنسان الجو لا يساعد في الدفاع عن المغتاب، يتهم ببعض التهم. المهم يقول رجعنا للمنزل ورأيت في عالم الرؤيا هذه الآية، مو شيء غريب، مضمون الآية رأيته أنه آكل لحم الميتة. الجديد في الأمر يقول استيقظت من النوم وإذا أرى بقطعة هذه اللحم الميتة في فمي، حقيقة لا خيالا ولا مجازا. يقول لفظت هذه القطعة من لحم الميتة، رب العالمين أراد أن يمن عليه بذلك، ولنا كلام في هذه الحوادث، القضايا التي في الواقع لها وجودات غير طبيعية، من أراد نشرح له ذلك. يقول المشكلة الآن استيقظت من النوم ولكن رائحة الفم الكريهة جعلتني أصبح حبيس المنزل لأشهر، أمشي في الشوارع ورائحة النتن تمشي أمامي. رائحة لا تطاق جعلتني حبيس المنزل. بعد الاستغفار واللتي واللتي رب العالمين كشف عنه هذه الرائحة. طبعا هذا مضمون رواية نبوية، تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب، لو كشف الغطاء لرأيت مع كل معصية رائحة نتن لا تطاق. إذن الوصول إلى ملكوت الحرام، القرآن ذكر بعض أنواع الملكوت، الذين يأكلون أموال اليتامى ما ملكوت ذلك؟ أكل النار في بطونهم، إنما يأكلون في بطونهم نارا. المرابي يذهب إلى البنك ويستقرض قرضا ربويا، وهنا أيضا نفتح قوسين، على كل صحيح الربا محرم، ولكن الفقهاء تيسيرا للمؤمنين ذكروا بعض المخارج الفقهية لمن أراد أن يستقرض. حقيقة أنت على صراط اليمين والشمال مظلة تسقطك في نار جهنم، إذا أردت أن تستقرض اذهب واسأل عن أحكام الربا وكيفية التخلص، مجهول المالك وغيره إلى آخره، فإن من موجبات قساوة قلوبنا هذه الأيام والابتلاءات والأمراض وغير ذلك هذه الأموال المحرمة التي تقع بين أيدينا. هنالك بعض المخارج الفقهية، نحن لا نقول لا تستقرض استقرض، ولكن ضمن الصيغ الشرعية التي ذكرها علماؤنا. المهم من موجبات الندامة أن نرى ملكوت الحرام الذي خفي علينا، من موجبات الندامة إخواني في الواقع، أو من موجبات تشديد هذه الحركة القربية إلى الله عز وجل، عدم معاشرة الغافلين. هذه شكوى جميع المؤمنين، يقول نحن في الليل نأتي هذه المجالس المساجد نقرأ بعض الكتب نشحن أيما شحن، ولكن في الدوام في العمل نعاشر القوم الغافلين، وإذا بهذه النفحات تذهب أدراج الرياح، كيف نحتفظ بهذه المكاسب المعنوية في جوف الليل وفي المجالس في حركة النهار؟ هنا حقيقة الأمر صعب جدا، وخاصة الذين ابتلوا بالجنس المخالف في عملهم في دوامهم. أو تعلمون أن من موجبات قسوة القلب كثرة الحديث مع النساء الأجانب؟ حقيقة إخواني من موجبات ما نحن فيه من بعض صور الابتلاء والبعد عن الله عز وجل عدم مراعاة الحدود الإلهية في هذا المجال. الحديث المسترسل مع المرأة، التفكه معها، النظر إليها بريبة وبشهوة واضحة. أحد العلماء الكبار يقول أنا لا أفهم كيف تقسمون النظر إلى المرأة الجميلة أنها على قسمين، نظرة بريبة ونظرة بغير ريبة. يقول الأمر قهري، النظر إلى الجميلة النظر إليها ملازم للنظر بشهوة، كيف التقسيم بينهما، كيف التفريق بينهما؟ إنسان يقول أنا أنظر إلى جمالها كما أنظر إلى جمال الوردة، هذا خلق من خلق الله. أعتقد هذا من أفضل من أشد أنواع تلبيس إبليس، أحدنا لا يخدع نفسه بذلك. اتفاقا إبليس، أيضا إبليس هو شيطان على كل حال، عندما تنظر إلى المناظر المحرمة يعطيك جو روحاني، يشغلك ببعض القضايا الإلهية وكذا والتسبيحات، هذه الصورة المحرمة تختزن في البال. إذا أردت أن تصلي بين يدي الله عز وجل وإذا بهذه الصورة تأتي، هذا الألبوم المليء بالصور المحرمة تأتي واحدة بعد واحدة. أحد الإخوان كان يؤم الناس في مكان ما، يقول أنا ابتليت ببلية قبل سنوات، نظرت إلى أجنبية نظرة كدائية، وهذه الأجنبية ذهبت ولكن الصورة بقيت في بالي، كلما أريد أن أصلي تأتي هذه الصورة في البال. وكأن الله عز وجل أراد أن يعاقبه بمثل ذلك. إخواني فضول النظر، فضول القول، أنا توقعي من إخواني أخواتي في هذا المجلس المبارك، هذا الحديث بالنسبة لكم أمور بديهية إن شاء الله، ترك الحرام، ترقوا في ذلك واتركوا فضول القول. جربوا 40 صباحا أحدكم يترك فضول القول، الكلام الذي لا داعي له، النظرة البلهاء، تذهب إلى السوق وأنت تود أن تشتري متاعا، لماذا تكثر النظر من المتاع الذي لا تريد أن تشتريه؟ هذا الفضول من النظر أيضا من موجبات قسوة القلب. قبل أن نأتي على ختام الحديث، لا تفوتني هذه الفكرة أخواني، من أهم النقاط هذه الليلة ما سأقوله لكم الآن. صلوا على محمد وآل محمد. إخواني حاولوا في هذين الشهرين أن تخدعوا أنفسكم. طبيعة النفس الإنسانية متمردة. هذه الليلة عندما ترجع إلى المنزل يقول لك الشيطان: أنت صدقت كلام الشيخ؟ هذا الكلام غير قابل للتنفيذ. معنى ذلك أن تصبح راهب، عابد، زاهد، متع الحياة بعد أصبحت محرمة عليك. زين، شنو بقى في الحياة من أنس إذا أردنا أن نعمل بحذافير هذا الكلام؟ أنت خادع الشيطان. قل له: يا أبا مرة، كنيته أبا مرة، قل: يا أبا مرة، أنا أريد أن أكون إنسان متميز في شهر، في 40 يوم. اجعل مدة زمنية محددة. إذا جعلت لنفسك مدة زمنية محددة، في الواقع النفس تنبعث. ولهذا الإسلام جاء لك شهر صيام، قال: في شهر واحد صيروا خش أوادم، أيام معدودات في موسم الحج، قال: في هذه الأيام المعدودات حاول أن تصبح إنسانا نموذجيا. أفضل أنواع الأربعينية، أربعينية ترك المعاصي والذنوب. صحيح زيارة عاشوراء، آل ياسين، العهد، وارث وغيره، كلها أشياء جيدة، أربعينية منها. ولكن من أفضل الأربعينيات إن شاء الله من غد، من يوم الخميس، من يوم عاشوراء إلى 40 الحسين عليه السلام، حاول أن تصبح متميزا. 40 يوم تمضي على كل حال بسرعة، وأيام عزاء، وأحدنا عادة مأنوس بمجالس الحسين عليه السلام. إذا أصبحت متميزا، من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة. لعل مضمون الرواية هكذا: من قلبه على لسانه، الذي فتحت له أبواب الغيب ودخل الحديقة، هل يرجع للمزبلة التي كان فيها؟ جماعة التدخين، أنا سمعت منهم عندما يتركون التدخين أول أيام، أول أسبوع، أسبوعين، رائحة النيكوتين، هذا الشيء الذي كان في جوفهم يصعد إلى الفم، ولكن بعد المقاومة، بعد 40 شهر، شهرين، عندما يشم الدخان يهرب من رائحة الدخان، يصبح وجود نقي طيب. هذا الإنسان يعلم الله، أنا أعلم، في هذا البلد وفي هذا المجلس بعض الشباب وصل إلى درجة، بعض الإخوة وصل إلى درجة من درجات الورع والتقوى، عندما يمر في الشارع ويصادف امرأة أجنبية، يعلم الله، وكأن في رقبته جهاز حديدي يلفه يمينا وشمالا، لا يطيق النظر. يعني هنالك حركة ارتدادية قسرية، ما يحتاجها نظرة، جائزة مو جائزة، هذا فيها ريبة ما فيها ريبة، ها يجوز ما يجوز، ما يحتاج لها المناقشات أصلا. البعض منهم أكل طعاما بحسب الظاهر حلال، عندما قيل بأنه مشتبه تقيأ ذلك الطعام، معدته لم تقبل ذلك الطعام المحرم. نعم، يصل الإنسان إلى هذه الدرجات. التي يصبح فيها وجوده منسجما مع موجبات التقوى والورع. إذن إن شاء الله في ختام حديثنا هذه الليلة لنخرج بقرار أنه هذه الأحاديث التي ذكرناها في الليالي الماضية حول هذا السفر الذي لا بد منه، نحن سائرون إلى الله عز وجل كما قلنا شئنا أم أبينا، فلنحول اللقاء القهري إلى لقاء اختياري. من يوم عاشوراء بعد أن أنهينا هذه المجالس كما ذكرنا لكم، الرضا عليه السلام يقول يحط الذنوب العظام، بعد أن تنقينا من هذه الذنوب نحاول أن نكون نجعل هذه الأربعينية خير أربعينية في عامنا هذا. وإن شاء الله تعالى نبشركم ببشارة أنه إن شاء الله هذه الورشة، ورشة الإصلاح، ورشة السير إلى الله، السفر إلى الله عز وجل، نجللها بثمرة مهمة. خير ما يعيننا في هذا السفر الصلاة الخاشعة بين يديه. كل هذه النظريات النظرية في الواقع إذا أردت أن تطبقها فابدأ بالصلاة، واعلم أن كل شيء تبع لصلاتك. هذا شعار أمير المؤمنين، وعلماء الأخلاق أجمعوا أنه من أراد أن يتحرك فليبدأ بإصلاح صلاته من ليلة الجمعة إن شاء الله 11 إلى 15 من هذا الشهر الكريم، من هذا الشهر الحرام. سنعقد دورة إن شاء الله في أسرار الصلاة الخاشعة في مكان آخر، سيعلن إن شاء الله في حينه. أعتقد أن هذا المقدار يكفي هذه الليلة. إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حياته كله في الواقع تجسيد لهذا السفر الإلهي. أنا قلت لإخواني إذا أردت أن تخشع في أيام محرم، في أيام عاشوراء، فتذكر كلماته صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة. يقف إمامنا الحسين في أرض عرفة، يستطعم كما يستطعم المسكين، عيناه تجريان كأفواه القرب، وهو يناجي ربه: إلهي ألغيرك من الظهور ما ليس لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ كان يناجي ربه قائلا: إلهي ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ وإذا بهذا الإمام صاحب هذه الكلمات في يوم عاشوراء يعامل تلك المعاملة التي جعلت زينب صلوات الله وسلامه عليه تخاطب القوم: يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ هنيا لهذه الصرخات، لهذه الآهات التي أرجو أن تكون زادا لكم ليوم القيامة. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. إخواني أخواتي، ثقوا أن السلام على إمامنا يوجب منهم رد السلام، فهم أحياء يرزقون يرون مقامنا ويسمعون سلامنا. بهذا اليقين والاعتقاد توجهوا بقلوبكم صوب أرض كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين. متعارف هذه الليلة القوم يذهبون إلى باب الحوائج إلى الله. قمر العشيرة زين بني هاشم، ذلك الإمام الذي أبكى الحسين يوم عاشورا عندما طلب منه الرخصة. يقولون في المقاتل الإمام بكى بكاء شديدا لأنه كان حامل لوائه، فإذا سقط انفض عسكره، ولكن العباس أصر قائلا لإمامه: سئمت الحياة. طلب من الإمام أن يأذن له لجلب الماء إلى الخيام، ذهب وقاتل قتال الأبطال، وصل إلى المشرع، اغترف غرفة بيده، أحس ببرد الماء فذكر عطش الحسين. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، وتشربين بارد المعين. هذا حسين وارد المنون. نعم، ملأ القربة، توجه إلى خيام العطاشة من عيال الحسين، ولكن اللعين حمل عليه بسيفه، قطع يمينه ثم قطع شماله، وإذا بثالث انغال عليه بعمود من الحديد. هوى إلى الأرض مناديا: يا أخا أدرك أخاك. وصل الحسين إلى مصرعه، نظر إليه: الآن انكسر ظهري وشمت بي عدوي، اليوم نامت أعين بك لم تنام، وتسهدت أخرى وعز منامها. أنتم تسمعون وتبكون، فما بال أمه أم البنين عندما سمعت بمقتله؟ قالت: ويك، لا تدعوني يا أم البنين، تذكريني بليوث العرين. قد كان لي بنون أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين. هذا الخطاب لمولانا قمر العشيرة مجرب لقضاء الحوائج. استحضروا حوائجكم، وعلى رأس حوائجنا فرج إمامنا. يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا مرة أخرى. يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا.
على العباس وهو مضرج، والصبط يدعو في روح الميدان. ماذا ينادي؟ ظهر الحنان من عظم ما قد حل بي. يا وصل الأصحاب وآيال أخواني، وضع الحسين رأس أخيه في حجره، رمى العباس برأسه على التراب، وأراد الحسين وضعه مرة أخرى، رمى العباس برأسه، قال له أخي لماذا كلما وضعت رأسك في حجري تضعه على التراب؟ قال له سيدي سيدي أنت لن تضع رأسي في حجرك، لكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجري؟ ألا علما منادا وعباسا، ألا علما منادا وسيدا، آجركم الله بينما هم كذلك، وإذا فارقت روح العباس الدنيا قام الحسين وهو ينادي، قل لي يا خويا يا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صار يا تمركز يا خويا الكل الهموم، يا خويا استحضني عقبك القام، ولا واحد علي بعد ينغار يا عار، والله ولا واحد علي بعايا بعايا يا 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 غايا. قل لي يا خويا شلون ارد الخيم والخيم ظلمه، خويا نومتك بالقاع هضميه، ما بين طفل يرتجيك وما بين حرمي، كل ساعة يقول متى يجيب الماي لي، يا والله كل ساعة يقول متى يجيب الماي الماي لي.
أعمالكم إخواني، بعد هذه الدموع التي جرت على سيد الشهداء عليه السلام توجهوا إلى الله عز وجل ببعض فقرات الدعاء، ثم بعد ذلك أخونا الكريم يذكر لكم نطمية مختصرة. طف الإضاءة سيدنا شوي. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني ساعة الاستجابة قلما ترق القلوب في المناجات، ولكن ذكر الحسين يجري دموعنا. الآن جرت الدموع ببركة ذكره. هنيا لكم أنتم المحبون لأهل بيت النبوة، متى أردتم أن تبكون تتذكرون مصائب أهل بيت النبوة تجري دموعكم ثم تناجون ربكم. يقول الإمام المعصوم ذكرنا ذكر الله، يا ابن شبيب إن كنت باكيا على شيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. الآن بهذه الآهات والزفرات نتوجه إلى الله عز وجل. إلهي إلهي أمات قلبي عظيم جنايتي، وجلل التباعد منك لباس مسكنتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي. إلهي إلى من يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه،
أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ هذه الفقرة توجه فيها أخواني أخواتي: إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. مرة أخرى: إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. إلهي قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي أنت الذي فتحت بابا لعبادك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا. جئنا يا رب العالمين هذه الليلة في مجلس الحسين لترحمنا برحمتك الواسعة. لسان حالنا جميعا ذنوبي بذت الطود واعتلت وذكر الخطايا العين مني تدمع. أخي العزيز أختي الكريمة لا تبخل بدمعتك في المناجات لعل الفرصة لا تتكرر. إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي وإلا فبالذنب المدمر واصرعوا. بعد هذه المناجات نادوا ربكم 10 مرات ليأتيكم الجواب: لبيكم عبادي ما تريدون مني الليلة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم: يا الله 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 يا الله. سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم تب علينا وتجاوز عنا. اللهم لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا. دعوناك ربنا كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. شكرناك كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قطعة وشفوفة وانباها ضحام الضعينة صلم المعارة يصيح يا اختي يا حزينة. قطعة وشفوفة وانباها ضحام الضعينة صلم المعارة يصيح يا اختي يا حزينة. يا اختي يا زينب قطعة وشمالي ويميني دارت علي اصفوف لا تترقبيني حال القضايا مخدرة بين شبيني وان شان طحت على الثرى اللي يسكنه وان شان طحت على الثرى اللي يسكنه منكم يا زينب ايست للخيم ما عود شوفي تراه تقطعت وتمزق الجود منكم يا زينب ايست للخيم ما عود شوفي تراه تقطعت وتمزق الجود والسيف ما ينشال يا زينب بلد نود والطير ما يطير وجناحه كاشرينه والطير ما يطير وجناحه كاشرينه قطعت شفوفي وصرت حاير بالمعارك شلون الصقر يفرس ومقطوع ابصاره تنهي عقب ذبح يا زينب بانكساره وان شان راح حسين ضعتي يا حزينه وان شان راح حسين ضعتي يا حزينه قولي لخي ابو علي التفت ليا شانو قعد فوق الثرى يلحق عليا انظر بعيني غرته قبل المنيه بلغوا سلام الوالدة بأرض المدينة بلغوا سلام الوالدة بأرض المدينة قولي لأبو سكنة يجي بس يسمع الصوت قولي لأبو سكنة يجي بس يسمع الصوت حتى يودعني وودعه قبل ما أموت حير قلبه من لهيب العطش مفتوت لأن السهم صابه يا ويلي بوسط عينه لأن السهم صابه يا ويلي بوسط عينه قطع وشفوفه وانبهض حام الضعيمه قلب المعارة يصيح يا اخي يا حزينه قلب المعارة يصيح يا اخي يا حزينه ارزقنا يا الهي زياره ابي عبد الله الحسين أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي ومن قلدني الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين الصلاة والسلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك بالفضل العباس ساقي وطاشا كربلا يوم كرب وبلا السلام عليك وعلى أختك أم المصائب زينب وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستافرين لشياتك وزوارك لا يوم القيامة جميعا رحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا سيد ويا مولا يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها الغريب المدفون بأرض طوس يا مولاي علي بن موسى الرضا أيها الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء مولاي بلغنا الله في القريب العاجل لزيارتك وفي الآخرة لشفاتك. الصلاة والسلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لشهادك وزوارك إلى يوم القيامة جميعا ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان وشريك القرآن وقاطع البرهان وإمامي وإمام الإنس والجان. مولاي عجل الله تعالى لك الفرج وسهل الله لك المخرج وجعلنا الله من أنصارك وأوانك ومن المستشهدين بين يديك إلى يوم القيامة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه
وأنتم أخواني متوجهون إلى القبلة. هذه الآية ثلاث مرات. البعض عنده مرضى يلتمسونكم الدعاء، وكلنا مرضى القلوب، كل إنسان ينوي أيضا مرضه الباطني. نعم كلنا نشكو إلى الله عز وجل قلوبا غير سليمة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيبون مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم يا من يحيي العظام وهي رميم، يا من ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يا من يحيي الأرض بعد موتها، يا من خزائنه بين الكاف والنون. اللهم لا تردنا الليل خائبين، حاشا أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية يا خفي الألطاف. نجنا برحمتك مما نحذر ونخاف، عرفنا الإجابة الليل فيما سألناك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا.